وبعد، فنحمد الله جل وعلا على وافر نعمه وما أنعم علينا به من نعم في شأننا كله. وها نحن وقد غسلت الذنوب نرجو الله جل وعلا، وغفرت وطهرت القلوب وصفت وسلمت النفوس وزكت وعادت طيبة نقية كما بدأت، نرجو الله جل وعلا ذلك، فلا يعود الإنسان إلى تدنيس هذه النفس الطاهرة، النفس الزكية، النفس الطيبة، لا يعود فيدنسها بالمعصية، فإن المعصية أثرها خطير وشأنها عظيم، وآثارها الضارة على البدن وعلى القلب بل على الأبدان والقلوب كثيرة وظاهرة، وقد كتب فيها والرسائل الشيء الكثير، وما ذلك إلا لخطورة الذنوب والمعاصي على النفس. فمن آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم، فإن الإنسان يحرم العلم، وإذا حرم العلم حرم العمل بسبب المعاصي. وهذا إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سيكون إمام تشد إليه الرحال، ويعني به الإمام مالك رحمه الله تعالى. جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى الإمام مالك وهو شاب صغير في بداية عمره، لم يصل العاشرة أو قريبا منها، فرأى فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى من حدة الذكاء ووفرة العقل ورجاحته ووقود الذهن مع صغره في هذا السن، فقال: أيها الغلام، إني أرى الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. شوف فراسة هذا الإمام العظيم في هذا الشاب الصغير الذي صار إماما من أئمة الهدى. وأي إمام؟ الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام العظيم الذي يقول فيه الإمام أحمد: ليس لأحد علينا فضل مثل محمد بن إدريس الشافعي، يقول: والله إني لأدعو له كل ليلة. فكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو لنفسه ووالديه ثم يدعو لمحمد بن إدريس الشافعي. انظر فراسة الإمام مالك رحمه الله، ثم انظر إلى هذه الكلمة العظيمة: أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ثم ها هو الشافعي رحمه الله يعود ويقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، وفي بعض الدواوين: وفضل الله لا يؤتاه عاصي. فمن أخطر الأمور المترتبة أو الناشئة عن معصية الله جل وعلا، عن مجاوزة حدوده، عن الوقوع فيما هو، أن يحرم الإنسان من العلم، أي علم؟ علم الشريعة، علم الهداية، علم الدلالة، علم النور، علم الضياء، علم الخير، علم قال الله، علم قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من أخطر الأمور. ومن آثار المعاصي تلك الوحشة التي يجدها العاصي بسبب المعصية بينه وبين ربه، فتحول هذه المعصية بينه وبين ربه فيجد وحشة، وكلما زادت المعصية كلما زادت الوحشة واتسعت بينه وبين ربه. ومهما عمل الإنسان من عمل وجمع من مال وحصل له من لذات، إلا أن هذه اللذة وهذه السعادة التي يظن الناس أنها سعادة، إلا أنها ليست بسعادة الحقيقة مع وجود هذه المعصية. يحدثني، ذكرت لبعض الإخوة، أحد الزملاء عندنا في الجامعة يقول سألت أحد أثرياء هذا البلد، يقول رجل ثري جدا صحيح، قلت له أين وجدت السعادة؟ شوف السؤال، بس رجل ثري يملك مئات الملايين، يقول والله ما في شيء إلا وجربته. لا تسأل عن المال، لا تسأل عن السفر، لا تسأل عن القصور، لا تسأل عن السيارات، لا تسأل عن الزوجات، كل ما قيل إن في سعادة وانبساط يقول قلت سأجربه. يقول فمللت كل شيء فوجدت السعادة في أمرين، يقول وجدت السعادة في طاعة الله جل وعلا. بعد أن جرب كل شيء وكل شيء يريده يأتي، يقول وجدتها في طاعة الله جل وعلا والتبسط في الحياة، أن أكون إنسانا بسيطا. فكلما أبعد الإنسان وأوغل في المعصية وجد هذا الحائل وهذه الوحشة بينه وبين الله جل وعلا. من آثار المعصية هذه الوحشة التي بينه، في الأول نقول بينه وبين الله، الثاني نقول بينه وبين الناس، لا سيما الأخيار، لا سيما الصالحون، لأن الإنسان كلما عمل معصية وقعت في قلبه، وكلما المعاصي وكثرت المعاصي وتلبس بالمعاصي صار يكثر من مجالسة العصاة ويبعد عن مجالسة الأخيار، لأن العاصي على أقل الأمر يحس يقول بنفسه يعني كيف أنا أتلبس بهذه الكبيرة وأكرر هذه الكبائر وأتنقل من كبيرة إلى كبيرة ثم أجلس مع أولئك الذين أنعم الله عليهم بالهداية، سلامة القلب وسلامة الصدر والإقبال على الله والصدق مع الله، إذن أنا منافق، كيف أعصي الله سرا وأظهر الطاعة جهرا؟ فتزداد الوحشة بينه وبين هؤلاء، وكلما ازدادت الوحشة كلما ابتعد، وإذا ابتعد عن مجالسة الأخيار، مجالسة الطيبين الذين يقربونه إلى الله، فلا شك أنه سيجالس من يبعده عن الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هذا يوم القيامة. فالخليل الذي كنت تخالل وكان يضحك في وجهك ويتبسط لك ويستقبلك ويأخذك وتذهب معه وتسافر، يوم القيامة هو من أبعد الناس عنك، لأن هذا مذهب سيد العصاة إبليس. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا مبدأ يتوارثوه عمن أطاعوه وعصوا خالقهم جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الصحابة رضي الله عنهم ما فرحنا فرحا بمثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء يبعث مع من أحب. من يحب الصحابة؟ من كانوا يحبون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما فرحنا بفرحنا بشيء مثل فرح المرء يبعث مع من أحب. فكيف بالشخص الذي يحب ويجالس ويخالل ويقرب ويوالي من يعصي الله جل وعلا، من يبعده عن الله جل وعلا سيبعث معه لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء يبعث مع من أحب. والحديث حقيقة طويل، وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام بماء الذهب في مثل هذه المعاني والتحذير منها والإشارات القلبية التي دائما يتكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، في كتابه الجواب الكافي وغير ذلك. وحادي الأرواح كلام يحرك القلوب ويهز القلوب حقيقة. وأنا أنصح بالرجوع وقراءة كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، الكتب المؤثرة التي يحاكي فيها القلب. من آثار المعاصي، من آثار المعاصي تعسير أمور الشخص، فإن العاصي تتعسر أموره دائما ولا تتيسر، وتجد أنه دائما يحس أنه في نكد، حتى ولو كان من أغنى الناس، حتى ولو كان غنيا ويملك ما يملك، إلا أنك تحس أن حياته في عسر ونكد. ولذلك تجد كثير من حالات الانتحار، من حالات الانتحار من أولئك الذين يعانون من مثل هذه الأمور، من أغنى الناس ثم يقولون انتحر، حتى أنك تجد أن عنده من الشهادات العلمية العالية الكبيرة، لكنه أبعد عن منهج الله ابتعادا كاملا، كفرا أو أوغل في المعاصي حتى زادت الوحشة بينه وبين الله جل وعلا وتعسرت أموره. وهذا مصداق لقوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف، لكن نقرأ والربما الإنسان يختف في الأسبوع أو في أكثر من أسبوع أو أقل من أسبوع ويمر يهذ. وكما أسلفت ذكرتكم بالأمس أن من أعظم ما يؤثر في قلب المؤمن قراءة القرآن بالتدبر وبالتأمل والتفكر، أقرأ آيات الوعد، أفهم ما معنى البشارة بالجنة، البشارة بما أعده الله فيها، ما فيها من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. أقرأ آيات الوعيد وأتأمل ويرتعد ويخاف، كما ذكرت بالأمس ابن عمر رضي الله عنه ليلة كاملة يردد يوم الناس لرب العالمين، لأنه عرف وش معنى قيام الناس لرب العالمين، لأن ما فيه نجاح ورسوب، ما فيه أنجح وأعوذ في السنة الثانية أو في الدورة الثانية أبد، يا آخذ كتابه باليمين أو آخذ كتابه بالشمال، خلاص انتهى، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، خلاص عذاب البرزخ عذاب القدر. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أما إذا لم تتق الله فسيكون. انظر هذه الآية واعكس المعاني واعلم أن حالة لا محالة، لأن سنة الله جل وعلا ماضية لا تتخلف سنته جل وعلا في العصاة، كما أن سنته جل وعلا لا تتخلف في الطائعين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وأنتم ولكم ما كسبتم. سنن الله جل وعلا في عباده ماضية، سننه في الطائعين وسننه في العصاة. من آثار الذنوب، أثار الذنوب أيضا، وقبل ذلك يقول أحد السلف وهي تنسب لمحمد بن سيرين رحمه الله تعالى، يقول إني والله لا، أرى أثر المعصية في خلق دابتي وزوجتي. يعني حينما يعصي ما شاف سودة ولا دخل البيت إلى والله المرأة ليست المرأة التي كان يعهدها. إذا أراد أن يركب الدابة ليست الدابة الأليفة الوديعة التي كان يركبها. من قائل هذه المقالة؟ هذا الإمام الرباني ابن سيرين رحمه الله تعالى، هو الذي يقول هذه المقالة الذي ربما تمر الأشهر وهو لم يعصي الله جل وعلا معصية. هذا الإمام المشهور بتفسيره للرؤى، وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى الإمام الحبر العالم الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، الإمام العظيم الحسن البصري الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، كان يقول لمحمد بن سيرين لو تركت هذا الأمر، يعني لو تركت تعبير الرؤى والانشغال بالرؤى واشتغلت بغيرها، شوف كيف تدور الأيام. فرأى الحسن البصري رحمه الله كأنه واقف في زباله، كأنه واقف في زباله ومعه بوص، وكأنه يضرب في هذا البوص وينوع في الأصوات الحسن البصري، ويرى هذه الرؤية فكبرت عليه. إمام عظيم، يعني لما تقرأ كلام الحسن البصري تقول هذا كلام نبي، يكون كلامه سحر مثل السحر من شدة كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، فكبر عليه وشق وعظم الأمر. بس الآن مشكله، أمس يقول لمحمد بن سيرين لو تترك تعبير الرؤى وش تبيبه اشتغل بما هو أنفع، والآن احتاجه شسوة تفكر فكر، قال ما فيه إلا أرسل له واحد وأقول له قل إني رأيت هذه الرؤيا. فقال يا أيها الإمام إني رأيت رؤيا ضاق منها صدري، إني رأيت أني في زبالة وقمامة ومعي هذا البوص، معناه له اسم آخر عنده، وأني أرفع الصوت. قال والله ما رأيتها، ما رآها إلا الحسن البصري، ولا تكون إلا للحسن البصري. شف، قال علمه وحكمته ينشرها بين الناس، ولا ينشر هذا العلم والحكمة إلا الحسن البصري. قال صدقت. شف كيف هذا الإمام ابن سيرين من رجال البخاري ومسلم، إمام علم من المشائخ، رأى أنس بن مالك ورأى غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله إني لأرى أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. إذا عصيت رأيت أثر هذه المعصية، لدخلت إلى المرأة ليست المرأة التي أنا أعرف، والدابة ليست الدابة التي أنا أركب. إذا كان هذا الإمام العظيم الذي ربما تمر عليه الشهور والسنون ما عصى الله جل وعلا، عباد ما يعرفون شيء اسمه معصية، يعني لو يعصي صغيرة جلس سنة وهو يبكي ويتألم. سفيان الثوري رحمه الله تعالى أمين في الحديث من الشيوخ الذين لا يشق لهم غبار، رجل ثقة تبت حافظ إمام، يقول عصيت الله مرة، قلت في فلان كلمة كم من تكلم الحين، خل واحد يطلع وتشوفون الكلمة. قال فحرمت قيام الليل 40 ليلة 40 ليلة. هذا الإمام الذي وقف في عرفة على ركبتيه جاثي يبكي، وكان رجلا ضحوكا يضحك من حوله، مع أنه كان يقوم الليل كله، لكن في النهار ضحك عند الناس، لكن لجت الصدزة بالليل عبات فرسان بالليل. يقول الفضيل بن عياض، من الفضيل بن عياض؟ الإمام إمام الزهاد الفضيل بن عياض. يقول أتيت سفيان الثوري في عرفة وهو جاث على ركبتيه يبكي. فالتفت إلي فقال تعلم من شر الناس يا فضيل؟ يقول فسكت، فقال من ظن أن الله لا يغفر لهؤلاء. كان قوي الرجاء شديد الخوف، شديد الخوف كلمة قالها، ولأنه إمام مثله لا يقولها فحرم 40 ليلة قياما أثر المعاصي. عائشة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بس أريد أضرب أمثلة حتى تعلم أثر المعصية وتأثيره على القلب وعلى النفس والعمل. قالت له: حسبك من فلانة، أحد زوجاته، تقصد صفية بنت حيي بن أخطب، أنها قصيرة. فقال: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، تغير ماء البحر كلمة واحدة. شوف شدة المعصية وأثر المعصية وما يترتب عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل، فلا الإنسان لا يغتر بعمله الصالح، فإن الأعمال بالخواتيم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أن يدخلها إلا إذراع، هذا الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فلا تأمن مكر الله جل وعلا، لا تأمن مكر الله جل وعلا، فإنه لا يأمن مكر الله مذاكره. فيكون الإنسان في غاية الحذر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الله رحيم ولطيف بعباده. فبما كسب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لو لم يعفو الله جل وعلا. فكل ما يحل بك من غم، ضيق صدر، نكد، راجع نفسك، لا تبعد، راجع نفسك، شوف الشخص التقي النقي مهما حصل له تجد أنه في غاية السرور، حتى لو أشد المصائب، أشد المصائب، لأنه يعرف أن كل شيء يصيبه إنما هو بقدر الله جل وعلا، وأن كل قدر يقدره الله فهو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب للمؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. رأى إبراهيم ابن أدهم، هذا يعتبر سهل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ضائق صدره، قال: ما شأنك؟ هل في الكون شيء يجري بغير أمر الله؟ قال: لا. قال: هل ينقص من رزقك شيء كتبه الله لك؟ قال: لا. قال: علام الهم والحزن، شوف الإيمان، شوف اليقين، وليش تحزن؟ في شيء يجري بغير أمر الله؟ قال: لا. ونسيت ثالثة، قالوا: ثالثة نسيته. قال: فعلام الهم وعلام الحزن. انظر الإيمان واليقين المتولد عن الطاعة، الناشئ عن التقوى، الذي هو أثر الصدق مع الله، كيف أثر في نفوس هؤلاء. ثم اعكس وانظر المعصية، فالمعصية تورث ظلمة في القلب، ظلمة مثل ظلمة الليل الأسود البهيم، فكأنه لا يرى إلا سوادا. يقول ابن القيم: كلما اشتدت المعصية اشتد السواد، حتى تحول السواد من القلب إلى العين فصار لا يرى إلا سوادا. ولذلك بعض الناس يقولون الدنيا بعينه مظلمة، لأنه المعصية أظلمت بقلبه فأظلمت عينه. وهذا مصداق ما العلماء ما يتكلمون، وأصحاب السلوك من العلماء كابن القيم غير لا يتكلمون. الله جل وعلا في سورة المطففين يقول، ها ماذا يقول يا شباب؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما هو الران؟ الران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينكت في قلب العبد كلما عصى نكتة، يعني نقطة سوداء، معصية نقطة سوداء في القلب، معصية نقطة، وكلما عصيت حيسى إلى القلب أسود مرباد غاية السواد. وهكذا ولا يبيض القلب إلا بالتوبة، بالعمل الصالح، بالرجوع إلى الله، بالإقلاع عن الذنب، بالندم على هذه المعصية. هذه أثر المعاصي، هذه أثر المعاصي. ونحن بحمد الله جل وعلا قد من الله علينا بهذه المواسم المتكررة التي لم تكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا النبي العظيم. من الله جل وعلا بالصلاة 5 مرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن على أحدي على أن على بيت أحدكم نهر غمر جار يغتسل كل يوم من 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 تغسل الذنوب. يعني واحد يتغسل باليوم 5 مرات يمكن تقطع جلده من التغسل. فقال: فكذلك الصلوات 5. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالله جل وعلا أكرم هذه الأمة بمواسم وبعبادات تتكرر تكفيرا لها، ثم الجمعة وهي مكفرة كما ذكرنا في الحديث المتقدم، ثم في رمضان، ثم في العمرة، العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينها، ثم في هذه العبادة التي تكرر كل سنة مرة الحج. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وش معنى ليس له جزاء؟ أنت اجلس وفكر، مبتق تسمع وبس، يعني خلاص أنت من أهل الجنة، خلاص انشل انتهيت، ما في شيء اسمه من أهل النار. ليس له جزاء إلا الجنة، خلاص أنت من أهل الجنة، يعني أنك ستوفق لعمل أهل الجنة فتدخل الجنة. مو بأنك من أهل الجنة وتنام وتحتعصي، لا، معناته إذا عدت وعصيت ووقعت في الكبائر فأنت على خطر. فالإنس، ولذلك الحسن البصري هذا الإمام الذي ذكرت لكم قبل قليل قال له: ما الحج المبرور؟ ما المبرور؟ قال: أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. خلاص إذا كان مبرور، وهذا شيء، ودائما تجد المقبل على الله جل وعلا الدنيا لا تساوي عنده شيء أبد، يعني تحدثه بمليون ولا بريال كل واحد ما تعني بشيء خلاص. وهذا ليس تقليلا من المال وأثر المال في عبادة المرء ودعوة، لا، لكن الدنيا في يدها لا يجعلها في قلبه. قلبه لا، قلبه إيمان معمور بالإيمان بالطاعة القلب، أما المال عنده في اليد ما يعني شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو أن عندي مثل جبل أحد ذهب ما صليت العصر وفيه شيء. جبل أحد هذه. أبو بكر رضي الله عنه يقول عمر رضي الله عنه: قلت والله لا أسابقن أبا بكر. أبس بقول عمر، شف حتى تعرف ها الإيمان حينما وقر في القلب ودخل في صميم القلب وسويداء القلب كما يقولون، حينما دخل في هذا القلب وتوغل فيه كيف كان أثره على النفس. يقول عمر رضي الله عنه: قلت والله لا أسابقن أبا بكر. أبس بقوله مرة. يقول: فدعا الناس إلى البدر الله عليه وسلم. يقول: فأتيت إلى مالي. شوف العمل اللي عامله عمر ليس بالصعب، ما ليس بالسهل، من يملك مئات الملايين ويقول نصه لله؟ كثير من الناس لا قلت له كم عندك؟ قال والله ابن حلال الله 100 مليون. طيب عطنا مليونين ونص. وش حقه الحين اللي أعطاك 100 مليون؟ أعطاك أنت ليش تمن عليه 1.5 مليون وهي واجبة الصحابة؟ لا، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى البذل. فقال عمر: جاء المال وقسم نصفين وبحزمه وجابه. الرسول قال: هذا يا رسول الله شطر مالي. قال: ضع، اجلس اجلس. شوف النبي الرسول المعجزة، قال اجلس، وكأنه يعلم أنه يريد أن يسابق أبا بكر. اجلس. جل جل الصديق قال: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال الله ورسوله. كلش كل كنس كل ما عنده من أغنياء الصحابة أبو بكر رضي الله. يقول عمر قلت والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا. شوف الإيمان، شوف الإيمان في القلوب. ولذلك قال العلماء إنه يكره الصدقة بجميع المال، فقيل إن أبا بكر تصدق بجميع ماله فكيف يكره؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام العالم الذي سبق عصره بعصر، يعني سبق الناس بمئات السنين شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن هذا إنما يكون لمن كمل توكله وإيمانه بالله جل وعلا. فمن كانت حاله كحال أبي بكر يتصدق بجميع ماله. من حاله؟ بعض الناس صحيح، اسمعي أخي، بعض الناس لما تتكلم عن الصدقة وآثر الصدقة وفضل الصدقة وما أعده الله جل وعلا للمتصدقين يطلع لك كل اللي بمخابيه لو كان كل ماله، صح ولا لا؟ حينما يكون المتحدث بليغ ويذكر قصص ووقائع تدمي القلوب، لكن لا راح للبيت قال الله يا بحد كيف أنا أطلعت كل هالدروش وأنا أعطيتهم بعضها. هذا هو الذي منع منه أهل العلم، فقالوا لا يتصدق بجميع ماله. الشاهد انظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقر الإيمان في القلب وخلص العمل لله جل وعلا كيف أثر ذلك في تصرفاتهم وسلوكهم. هذا الإمام الإمام العالم الرباني أبو بكر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن إيمان أبا بكر لرجح بإيمان الأمة كلها من بعثة النبي إلى يوم القيامة. حط كل من جاء أنا مؤمن حطه حط أبو بكر الميزان راجح. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب. تقول عائشة عن أبيها تقول والله إن أبا بكر ليس عنده مزيد صيام ولا قيام ولكنه إيمان وقر في القلب. خلاص كل ما تحشي له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يتكلمون يهتزون يبدأ الصوت ترتفع والخلاف تجد أبو بكر جاهز. لما جاء صلح الحديبية ورد صد المشركون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت ثم حصل الهدنة وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نرجع ونعود من العام القادم، قال غضب عمر رضي الله عنه رجل شجاع فاتك عمر رضي الله عنه يا رسول الله نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله. هل حبيب المصطفى ساكت راح لأبو بكر خلاص ما الآن ما عنده إلا أبو بكر قال يا أبا بكر نعطي الدنية في ديننا. قال أبا عمر تعلم أنه رسول الله حقا؟ شف الإيمان. قال نعم. قال إلزم غرزة إلزم غرزة بس كلمتين انتهينا خلاص خلاص. لما جاء المشركون في حادثة الإسراء ما فرح المسلمون المشركون بمثل فرحهم بها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما أصبح النبي قال إنه أسري بي البارحة من المسجد الحرام إلى البيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء على طول لأبو بكر. قال شوف صاحبك أحد يسرابه بليلة البيت المقدس ولا السماء ويرجع هل أحد مجنون مثل صاحبك؟ قال أو قد قال قالوا قال قد صدق انتهى خلاص. ولذلك بعد هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق. قال أو قد قالها؟ قالوا نعم. قال قد صدق. شوف الإيمان وأثر الإيمان وأثر الطاعة. لماذا؟ من لازم أبو بكر؟ من هو الأسوة؟ من هو الصاحب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لما قيل له كيف يحدث عندك هؤلاء مثل هذه الفتن ولم تحدث عند أبي بكر وعند عمر؟ قال إن أبا بكر وعمر تولى علي أنا وأصحابي وأنا توليت عليكم أنتم فالبلاء بكم أنتم وليس البلاء في أنا. وكلما أبعد الإنسان عن جانب الله جل وعلا وعز وعلا وقع في هذا النفق المظلم الذي هو الظلم. فأقول ونحن قد طهرنا الله جل وعلا ومن علينا إن شاء الله، نسأله جل وعلا أن نكون عنده من المقبولين، وقد من علينا بواسع رحمته وفضل نعمته وكريم عطائه وصفحه أن غفر لنا وجعلنا من المقبولين، لا نرجع بعد أن من الله جل وعلينا فندنس هذا الطيب الذي تطيبنا به بنتن المعصية وخبث المعصية وسوء المعصية. فإن هذه والله فرصة، وما بقي إلا الغد، وكنا قبل 5 أيام وأمس 3 أيام، اليوم نقول بقي غد، فنقيم على طاعة الله ونجعل هذه هي البداية، ويعود الإنسان وقد عزم ألا يراها الله جل وعلا إلا فيما يحب. لا يراك الله جل وعلا فيما يكره، فإن الله جل وعلا قد يختم لك في هذا الموضوع. ولابن القيم في كتابه حادي الأرواح قصص عجيبة في الختم للعصاة، يقول كان أحد العصاة المدمنين على القمر لما حضرته الوفاة يقال له قل لا إله إلا الله، فيقول كأس خمر كأس خمر، ينقل قصص واقعية، قل لا إله إلا الله أعطوني كأس خمر، أعوذ بالله، نسأل الله سوء الختام، نعوذ بالله من سوء الختام ونسأله حسن الختام. فالإنسان لا يأمن أو يكون في مأمن، وترى أنا وأنت كثير من الناس يقول شباب والعمر قدامنا طويل وإن شاء الله أنا أبعصي وأهال معصية وبروح أصلي وإن الحسنات ابن السيئة. صحيح هذا كلام حق وهذا كلام الله جل وعلا، لكن يا أخي وما يدريك، وما يدريك أجل. يعني هؤلاء الإخوة اللي راحوا في جدة في الغرق، نسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم جميعا في الشهداء، هل أحد وهم خارجين في هذا اليوم العظيم واحد منهم أنا أسألكم كان يعتقد أنه بيحصل له؟ ما كان يخرج أبد، بلحظة طرفة عين طرفة عين كلهم راحوا، شفتوا أنتم الصور وأنت وما يدريك يمكن تخرج الآن تسقط بالباب. كان أحد الصالحين، أنا يحدثني ابنه، كان يقول اللهم لا تقبضني إلا حيث تحب، شايب كبير في السن ودائم يردده، وأنا أقول يابا دل الله حسن الخاتم، فكان يقول اللهم اقبض روحي فيما تحبه يا رب، اللهم اقبض. يقول فمات ساجدا، يقول لما ركع الركعة الأولى من الظهر وسجد على كالسجد. شوفوا حسن الختام، الله جل وعلا أرحم الراحمين، ورحمتي وسعت كل شيء، الله جل وعلا جعل الرحمة 100 درجة 100 درجة، فأنزل منها واحدة كل الخلائق وبني آدم يتراحمون بهذه الرحمة. يعني هالأم حينما تضم الطفل، حينما لو تفقد ساعة كأنها كل هالخلائق والبهائم يتراحمون من رحمة. يقول وأعدس 90 رحمة ليوم الآخر، فالله جل وعلا رحيم ويحب، يحب ويفرح، مو بيحب فقط، يفرح إنك تتوب. الله الغني جل وعلا عنك وعني وعن أعمالنا، الغني عن خلقه، يفرح لك أنت أيها العبد الضعيف الفقير اللي تعرف أصل نشأك من هذه النطفة. الله جل وعلا وأنت تخطي وتخطي وتخطي وتعصي، ثم إذا تبت فرح سبحان الله. يا أخي أنت فكر بنفسك، لو يخطي عليك واحد خطأ وثاني قلت الله يهلك، أليس كذلك؟ والله يا أخي كثير من الناس يصير عنده شيء من الضيق، لا يغلب جانب العفو والصفح. الإمام أحمد رحمه الله، والإمامة والله يا إخوان في الدين لا تؤتل كل أحد، ما أنا ودي أصير إمام، يقال لي الإمام صالح محمد، لكن الإمامة في الدين لا تؤتى إلا للأفراد، لمن جعل الله في صفات الإمامة. يقول بعض الناس سرقت نعال الإمام أحمد رحمه الله، ها؟ فقال هو في حل، فكأنه قيل له يعني أو ذا، قال وما ينفعك أن يعذب أخيك بسببك، شفت الإمامة، وما ينفعك أن يعذب أخي بسببك، الأبحل. يا أئمة، الذهبي لما ترجم في سير أعلام النبلاء للإمام للعلماء كلهم، لما جاء الإمام أحمد احتار، ماذا يقول عنه؟ ماذا يقول عنه؟ ترجم للشافعي وللإمام مالك، لكن الإمام أحمد له وضع خاص. أولا هو إمام أهل السنة في الحديث، الثاني المحنة التي حصلت له وقتها تطلقت يداه، صار ما يستطيع يرفع يديه من شدة ضرب السياط في أيام المحنة، وكان صابر محتسب رحمه الله تعالى. فقال هو الإمام حقا والعالم صدقا، خلاص يعني ما فيه غير كذا، فانتهى الإمام حقا. كأنه هو ما يقصد، فكأنه يقول هذا إمام وخلاص ما في غيره. فمثل هؤلاء الأئمة ما حصلت لهم إلا بسلامة القلب، بسلامة الصدر، حب الصفح، حب العفو عن الآخرين، التجاوز عن سيئاتهم. سئل عن العلاقة بين الزوجين حتى تعرف هؤلاء الأئمة الأعلام، ها يعني كأن السائل يقول يعني أهل مشاكل بين الزوجين والمشكلة بين الرجل وزوجته. قال وجدت تسعة، شف المقالة العظيمة، يقول وجدت تسعة أعشار العافية في التغافل. التغافل يعني يغفل عن الناس، لو أخطأ التمس له عذر، لو أخطأ كأنه ما دري، لو أخطأ كأنك أنت ما دري ضربك انت وخلوه، الزوجة أخطأت اسكت. يقول وجدت العافية، إنك تكون معافى في نفسك، في قلبك، في صدرك، وجدت تسعة أعشار العافية في التغافل. والحج مدرسة، مدرسة تعليمنا الصبر، الإنسان جمرات هذا يجر وهذا يزف، وفي الطواف وفي السعي ويعطى، خال شعارك الصف والعفو، اجدع راسك وسكت وامش. أنت لما يجي واحد ويزفك والله استفدت شيء؟ ما استفدت شيء، لكنها نزغات الشيطان يريد أن يحبط هذا العمل. كذلك في علاقاتك مع الناس، في بذلك للناس، في تعاملك المالي مع الناس، في الأخذ والإعطاء والصدق، هذه كلها ينبغي أن يتربى عليها المسلم حتى يلقى الله جل وعلا وهو عنه راض. نسأل الله جل وعلا أن نكون عنده من المرضيين، وصلى الله وسلم على نبينا، ولنا لقاء إن شاء الله غدا، صلى الله عليه وسلم.